السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحابته داعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم.
تفضل فضيلة الشيخ بشرح الجبهة الأولى من جبهات الدفاع عن الكتاب والسنة التي كانت تتحدث عن حفظ الصحابة الكتاب والسنة، واليوم نبدأ بإذن الله مع فضيلة الشيخ الجبهة الثانية التي هي عوامل تثبت الصحابة بالكتاب والسنة. يقول الشيخ الزرقاني: الآن وقد فرغنا من عوامل حفظ الصحابة الكتاب والسنة، نعرج على عوامل تثبتهم رضي الله عنهم فيهما. فنذكر أن الناظر في تاريخ الصحابة يروعه ما يعرفه عنهم في تثبتهم أكثر مما يروعه عنهم في حفظهم، لأن التثبت فضيلة ترجع إلى الأمانة الكاملة والعقل الناضج من ناحية، ثم هو في الصحابة بلغ القمة من ناحية أخرى، إذ كان تثبتا بالغا وحضرا دقيقا وحيطة نادرة وتحريا عميقا لكتاب الله تعالى وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يتصل بهما من قرب أو بعد. ولهذا التثبت النادر في دقته واستقصائه بواعث ودواعي أو أسباب وعوامل يكمل بنا أن نقدمها إليه كأسلحة.
أخي محسن، أخي محسن، الصوت بقطع. الصوت قطع. الصوت راح.
سمعني الآن يا شيخنا؟
الآن أسمعك، لكن الصوت من شوية لما قلت العامل الأول ما جاش صوت خالص.
هنبدأ بالعامل الأول يا مولانا.
طيب قوله، اقرأه.
طيب. أن الله تعالى أمر في محكم كتابه بالتثبت والتحري، وحذر من الطيش والتسرع في الأنباء والأخبار. في الحديث في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكذلك نهى الله عن اتباع ما لا دليل عليه إلا أن تسمع الأذن أو ترى العين أو يعتقد القلب عن برهان. فقال عز من قائل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قد عاب القرآن على ما يأخذون بالظن فيما لا يكفي فيه الظن، فقال الله جل شأنه: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إلى غير ذلك من أدلة كثيرة بالكتاب والسنة تأمر بالنظر. وكان الصحابة هم المخاطبين بهذه التعاليم والمشافهين بها، فلا ريب أن تكون تلك الآداب الإسلامية من أهم العوامل في تثبتهم وحذرهم، خصوصا فيما يتصل بكتاب ربهم وسنة نبيهم. كل البعد، بل محال كل الاستحالة أن يكونوا قد أهملوا هذا النصح السامي، وهم خير طبقة أخرجت للناس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رسالات الله المنزلة كلها دارت حول أصلين عظيمين: الصدق والأمانة. الصدق والأمانة، فإن ضاع الصدق ضاع الدين، وإن ضاعت الأمانة ضاع الدين. ولذا كانت أجل صفات حملة الوحي من رسل وأنبياء ودعاة وحواريين ومن نحى نحوهم وسلك سبيلهم، كان هذين الأصلين هم العمدة والأساس، لأن عكس الصدق الكذب، والكذب ينتفي مع أصل الإيمان. وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيجبن المؤمن؟ قال: نعم، ممكن يقع من الجبن، يقع. أيبخل المؤمن؟ يقع من نوع من البخل، نعم. أيكذب المؤمن؟ قال: لا لا لا، يقوم دين على الكذب، ولا تعلو دعوة بدأت بالكذب. فالكذب نفسه مرتب أن يكتشف كذبه، لن يحسن عطاء من جانبه. وإن اكتشف المستمعين كذبه، المستمعون كذبه، ردوا دعوته بالكلية. ولذلك أخص خصائص الدعاء التي تجعل لهم قبول الصدق. الصدق ونص الحديث: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، نهاية الكذب جهنم، فيش نزاع. فكيف يتأتى هذا مع حملة الدين ودعاته، وخاصة مع الحواريين، مع الصحابة الجيل الأول؟ هذا يستحيل في حقهم. ولذلك قامت نقولاتهم على هذا الأصل، هم أصدق جيل، أصدق جيل. يبقى لابد من توفر الصدق في أعلى مراتبه، مش مجرد صدق، لا، أعلى مراتب الصدق. ولذلك ما فيهم صحابي يستطيع أن يكذب على الله أو على رسوله في قريب وبعيد، وخاصة أن هؤلاء الذين حضروا الوحي رأوا كيف يلاحق الوحي، مش كلامهم فقط، ما في قلوبهم. لو أضمر أحدهم شرا أو كذبا أو خداعا، القرآن كان ينزل أفضحه، ينزل أفضحه. وكذلك الجانب الثاني، الخيانة، عكس الأمانة الخيانة. لو أضمر خيانة، أضمر كذب، الوحي كان بيلحقهم أولا بأول. حتى وصل لمراحل يقول عنها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا، كل الصحابة، لما يقول كنا يعني كل الجيل، كنا لا نباسط نساءنا والوحي ينزل، خشية أن ينزل فينا وحيا يتلى. خشية أن ينزل فينا وحي يتلى، يعني أنا بص نساءنا، يعني إحنا نمازح نساءنا، نمازح نساءنا بقدر، نخشى أن نزيد في المزاحمة أو في المازحة، فينزل الوحي بنص وحكم يفضحنا، فنعير نحن أولادنا وزرارينا وقبائلنا وعائلاتنا الدهر كلها أننا فعلنا هذا. فوصل الأمر بهم في بيوتهم وفي خلواتهم مع نسائهم، وملاحقة الوحي لهم تلاحقهم في بيوتهم. كيف لو قد رأوا هذا في أعظم البيوت، بيت النبوة، نساء النبي، وهن أحق بالستر من أي نساء، أمهات المؤمنين، قدوة العالمين، مجرد أن أسر النبي لبعض زوجاته حديثا، أسر يعني أمر بينه وبين امرأته لا علاقة له بالعلن، وليس القضية عامة، أسر إلى بعض أزواجه حديثا. فلما نبأت به وأظهره الله عليه، ربنا عرفه له، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به، هي نفسها في ذهول، ما أسرت به إلا لواحدة، سيدة حفصة أسرت لعائشة فقط، فقط ما أخبرت بهذا الخبر أحد إلا عائشة. يقول تعالى فلما نبأ به، فلما وأظهره الله عليه ونبأها به، قالت من أنبأك هذا؟ من اللي قالك كلمته؟ خشيت أن تكون عائشة أبلغت. فجاء الجواب من السماء، نبأني العليم الخبير. فإذا كانت أنباء البيوت وأسرارها، العليم الخبير يوصلها لنبيه في هذا التوقيت. من يجرؤ بعد نساء النبي أن يضمر كذبا أو خيانة؟ ولذلك هتقول لي كان في منافقين، حتى المنافقين القرآن لاحقهم، يجلس ويتسارع فيما بينهم ويتناجوا فيما بينهم، فيسر بعض الحديث، يقول كلمة ويخاف يكملوها من شدة خوفهم ملحقة الوحي لهم. حتى جاءت الآيات، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان معصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها بئس المصير. ما تساروا به جاء القرآن به، بل أشد، ما أضمروه في صدورهم وأخفوه عن كل الخلق جاء القرآن به. فقال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هنطلعه. وقال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض، أخفوه أضمروه، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، فكروا أن ربنا لن يكشفهم، ولو نشاء لأريناكهم. الله، لما يسمع الناس هذا النداء من رب العباد لنبيه ولو نشاء لأريناكهم، نرهم لكل واحد، فلعرفتهم بسيماهم، يديله أدب كيف يصل لكل من في قلبه مرض أو زيغ أو خيانة أو كذب. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسمهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولتعرفنهم فين؟ وضع له القواعد الكاملة التي يستطيع من خلالها أن يميز من عبارة لعبارة الفارق بين الصادق والكاذب، بين الخائن والأمين. ولتعرفنهم في لحن القول، يستحيل المخادع يستقيم لفظه. إخوة يوسف لما تآمروا وكتموا المؤامرة على أبيهم وجاءوه عشاء يبكون بعد أن ألقوا يوسف في البئر وزعموا أنه أكله الذئب، تمثيلية كبيرة وخدعة كبيرة، عشرة يبكوا كلهم اتفقوا على الكذبة، كلهم يتآمروا على خداع أبوهم، خداع أبيهم. يقول تعالى وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون. طب واحد يبكي، واحد يمثل، والباقي يسكت يضحك يغمس يعمل حاجة، مفيش، كلهم اتفقوا وكلهم تآمروا. ولذلك يقول تعالى في نهاية القصة نهاية السورة: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك وما كنت لديهم ما كنت لديهم حاضر. هذا الخداع وهذا المكر، وما كنت لديهم، ما كنت حاضر هذا المشهد اللي احنا حكيناه لك، هذا المشهد العجيب. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا كلهم: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. طب ما فيش واحد يظهر عليه كلمة؟ كلهم قالوا نفس العبارة. فأكله الذئب. لو وقف عند هذا الحد كم كن صدق، لكن يستحيل مريض القلب يواصل الإيهام والغش والخداع، يستحيل، هينكشف. فأكله الذئب. وبعدين قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. مش هتصدقنا حتى لو كنا صادقين. لما يقولوا حتى لو كنا صادقين، وصادقين نعم، ولو كنا صادقين، فالقول سيفضحهم والفعل سيفضحهم. وجاءوا على قميصه بدم كذب. ربنا سماه دم كذب ليه؟ لأن جراد يوسف من ثيابه عشان يرجعوه لأبوه وألقوه عاري. وضعوا على ثيابه الدم. طب الذئب لم يأكل واحد، هيخلعوا هدومه الأول وبعد ما أكله يجرجروا على ثيابه عشان يجيب دم على الثياب وهي سليمة لم تقطع لم تمزق. فسمى ربنا الدم هذا بهذه الصورة كذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب. فبانت الصورة أمام أبيه. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل. هم لما أخذ منهم أخوهم الثاني بنيامين بحبكة هم فيها صادقون وأمناء، كان موقف مختلف. أكبرهم قال كبيرهم، أكبرهم كان أعقلهم، قال: لن أبرح الأرض، أنا مش هسيب مصر وارجع لأبويا من غير بنيامين، أو على الأقل موافقة أبويا، أو على الأقل حكم ربنا يعني يبرئني. قال كبيرهم: ارجع، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق. خلي بالكم لما كانوا بيحتالوا قالوا أخانا، لما أرادوا يبرئوا أنفسهم ويتهموا أخاهم قالوا: إن ابنك، مش أخانا. العبارات اختلفت تماما. اللي بيخادع هيظهر الخداع في الكلام. لكن إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وعايز الأدلة، معنا أدلة، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هم في موقفين، موقف الصدق وموقف الكذب. هل استقام اللفظ على الكذب؟ يستحيل. ولتعرفنهم في لحن القول. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. حضر النبي هذا المشهد؟ ما حضر، لكن الرب حكوا له تفصيل. فالقرآن كان ينزل يحكي هذا. المنافقين في بيوتهم خايفين مرعوبين، في تحركاتهم مرعوبين، القرآن هيكشفهم لرسول الله. يحذروا المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. بل في موقف حصل هذا بالفعل في غزوة تبوك، وسميت السورة التي نزلت فيها الفاضحة والكاشفة التوبة براءة، لما تآمر 13 منافق وجلسوا يسخرون من النبي وصحبه. أوه، محمد غره نفسه، غره دينه، غره أصحابه، راح يقتل الروم. هو قد الروم، جيش محمد 30,000 وجيش الروم 500,000، هيروحوا فين؟ جيش محمد بالسيف والسهم صلى الله عليه وسلم، وجيش الروم بالدبابات وقاذفات القنابل، المنجنيق وغيره. فأخذوا يسخروا، واحد يقول لك يا لو بكرة وقع رسول الله في الأسر يعملوا فيه إيه بقى؟ واحد يديه فوق دماغه، واحد مش عارف يعمل فيه إيه، واحد يعطيه فيه إزاي؟ طب لو أبو بكر؟ طب لو عمر؟ وقاعدين كع 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 مبسوطين على الآخر. ونزل القرآن وجاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم يصف له كل ما قالوا الثلاثة عشر منافق. هم فين؟ في طريق تبوك، خارجين جاهدوا مع المسلمين، ونزووا في جانب في الصحراء، في الصحراء أثناء جلوس الصحابة قاعدين يسخرون الصحابة ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ينزل القرآن ويقول للرسول إيه اللي حيقوله لك لما جاء بهم وأخبرهم واحد واحد، أنت قلت كذا وأنت قلت كذا. كان رد ما جاء بالقرآن، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. بنهزر بس، احنا لا نعتقد هذا، بنهزر. جاء الرد، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وسمها طائفة، اللي تاب منهم واحد وكان أبوه اسمه، العيلة بتاعته اسمها حمير أو حمار، فجاء للنبي يبكي ويقول يا رسول الله قعد بي اسمي، أنا طلعت فعلا حمار وجريتهم في العقل وأنا تفت إلى الله ورسوله. وسماه رب منكم جاءت فيه، فبتوبته صار أمة، وبصدقه صار أمة، وعده رب العالمين طائفة، وقال نعذب طائفة 12 واحد الباقين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أسماءهم لحذيفة بن اليمان واحد واحد، على أنه إذا مات أحدهم لا يصلي عليه الجنازة. لدرجة سيدنا عمر كان يسأل عن أي جنازة تقع من أي واحد شكك فيه، أو بلغه أخبار أنه نافق، يسأل حذيفة حاضر؟ إن كان حاضر الجنازة يحضرها وإلا فلا. بل عمر نفسه رغم إيمانه ويقينه وعطائه لربه لا يخلو كل إنسان من ذلات وهنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، فكان يظن أن خطأه مصدر نفاق عنده، مش عمر لوحده، ده كل الصحابة كذلك. أبو بكر كبار الصحابة، يقول مجاهد رضي الله عنه وارضاه من أئمة التابعين، تلميذ ابن عباس: أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم بلا استثناء يخشى النفاق على نفسه، يخشى أن تكون أعماله وهناته نوع من أنواع النفاق، وسنرى الأمثلة. بل جاء عمر نفسه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أسماء المنافقين لكاتم السر حذيفة، جاء عمر لحذيفة يبكي ويقول: يا حذيفة، أفي المنافقين اسمي؟ قال حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحد. فشهادة حذيفة تزكي، شهادة العمر، أنت لا، أنتش منهم. الصحابة كانوا يخافوا هذا على أنفسهم، بل ثبت الحديث أن حنظلة غسيل الملائكة غسيل الملائكة اللي غسلته الملك عند الشهادة، جاء يوم لأبو بكر يبكي فسأله: ما يبكيك؟ قال: لقد نفق حنظل، لقد نفق حنظل. فسيدنا أبو بكر سأل سؤال عجيب، قال: وما نفق حنظل؟ قال: نأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فنجلس بين يديه، نعيش مع الآخرة كأن على رؤوسنا الطير، فإن عدنا لديارنا عافصنا نساءنا وأبنائنا، انشغلنا عن الله وعن الله القيامة عن الوحي وعن الحلاوة اللي عشناها والجمال اللي عشناه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نفاق حنظل، عد هذا السلوك نفاق وظنه نفاق. ازاي يبقى ليه هذا الحال وهذا الشأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما رجع البيت حد يتغير. فبكى ابو بكر، قال: ان كان هذا نفاق حنظله فقد نفق ابو بكر. بس كان هو ده النفاق، يبقى انا منافق كمان. كلنا نقع في مثل هذه الهنات. فانطلق الى النبي يسألانه، فقص عليه ما كان من حنظله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظله، لو جلستم في بيوتكم كمجلسكم عندي لصفحتكم ملائكة في الطرقات، ولكن روح القلوب ساعة وساعة. فعد هذه الساعة من الترويح ليست من النفاق، ولا تخرج المسلم عن دينه ولا عن صدقه ولا عن أمانته، لأن هذه من المباحات التي أباح الشرع لنا. فطبعنا الإنسان على هدي، سواء كان فرض أو نفل أو مباح، هو على دين. المباحات ما أخرجته من الدين، فعل المباحات ما أخرجه من الدين. جاءت نصوص الشريعة بهذا المعنى الخطير. تخيلوا أنت هذا الجو عاش فيه الصحابة، ولذلك كثير من المنافقين تابوا، منهم اللي تاب وصدق ورجع الله سبحانه وتعالى، بل حتى الكفار تابوا أسلم. كم من كافر يعني جاءته آية أسلم بسببها. عمير لما جلس مع أبي بن خلف يتآمر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بن خلف وعد أن يكفل زوجته وأولاده حال غيابه، ولو مات يتوكل بنفقتهم كامل على أن يذهب المدينة يقتل رسول الله. أول ما وصل المدينة مسكوه الصحابة وقبل رسول الله، فقال له: أنت مش جلست مع فلان واتفقت على كذا؟ قال له: نعم. قال له: والله ما كان معنا أحد، فعلمت أن الذي أخبره هو الواحد الأحد، فأسلم. مواقف عاشوها ملاحقة الوحي ونزول الوحي في هذا التوقيت كان كافٍ أن يحول الكفرة لمسلمين، فكيف لا يحول المسلم لقمة الأمانة والصدق الذي لا يتصور هذا الجو وهذه الظروف التي عاشها الصحابة وعاشها المنافقون وعاشها الكفار في وقت نزول الوحي؟ لا تخيل كم السمو الذي وصلوا إليه من صدق وأمان. يبقى الأصل أن لا تقوم دعوة بغير هذين الأصلين، الصدق أولا والبعد التام عن الكذب قليل وكثير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عد حتى مجرد الدعابة في الكذب أو على غير إنسان عندها كذبة، اللي رفع ثيابه لدابته لتأتي يوهمها أن فيها طعام وليس فيها طعام عدها النبي كذبة على الحيوان. خلي بالنا، وذلك أئمة الحديث لما أخذوا الأحاديث كان هذا شرط رئيس، الصدق والأمانة. لو ثبت ان واحد عمل الحركه دي ردوا حديثه، قالوا من كذب على دبته يكذب على رسول الله، بس انتهى، ردت روايته، قواعد التحديث قامت على هذا في نص الحديث التي ورد كلها، لان الاصل أن يكون الراوي عدل، عدل يعني لم يجرب عليه أي جرح في صدقه، أي جرح في أمانته. علماء الحديث أخذوا هذا من هذه الأصول التي قامت عليها حياة الصحابة، بل كل رسالات، حتى لقب نبينا في الجاهلية قبل الإسلام بهاتين الصفتين، الصادق الأمين. الصادق أصدق الصادقين في عصره، بل في التاريخ البشري كله، طبعا كانوا يعرفوا التاريخ كله، لكن في عصرهم سموه الصادق بالألف لما تعرفية، يعني أصدق الصادقين في كل من رأينا في جيلنا، الأمين أأمن الأمناء، الصدق والأمان. بنت شعيب لما رأت أخلاق سيدنا موسى أقرت بهذه الحقيقة، قالت يا أبت استأجر إن خير ما استأجرت القوي الأمين. القوة ده جانب خاص بسيدنا موسى، لكن الأمانة، مش أمين، الأمين، ما رأيت مثل هذه الأمانة قط أي متعامل معه يرى هذا. السجناء مع سيدنا يوسف أول ما رأوا أخلاقه قصوا عليه الرؤى وعبروا قالوا إن نراك من المحسنين، من بلغ منزلة الإحسان مراقبة الله، لحد إن لا يجد هفوة في صدقه ولا في أمانته، بل حتى النسوة التي روادنا لما جاء بهن للشهادة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، أدنى سوء ما ظهر منه، لا في صدقه ولا في أمانته ولا في أخلاقه ولا في معاملته، من سوء. من هنا أهل اللغة يقول من زائدة، لكن حقيقة هذا خطأ كبير في القرآن، لا يقال من حرف زائد، إنما هو مزيد، زيد لمزيد معنى. فلو قلنا ما علمنا عليه سوء يبقى السوء ما يتعلق بالفحشة وحدها، لكن من سوء سمت بأخلاق يوسف في كل الجوانب، يعني أي لون من ألوان السوء لا يتعلق بالفحشة ولا في غيره، ما في سوء قليل أو كثير ظهر منه. ولذلك العلماء الأصول قالوا من هنا من ألفاظ العموم تشمل كل أنواع السوء قليله وكثيره، ما علمنا عليه من سوء. إذن هذه أصول ديانة، الوحي كله في التاريخ كله قام عليها، كل الرسل أخص خصالهم الصدق والأمانة، كل الدعاء الصدق سموا صدق، وربنا سماهم قال إن المصدقين والمصدقات صدقهم وأمانتهم، صدقهم وأمانتهم. الأمانة تقتضي هذا التثبت، وده موضوع العنصر الأول اللي بدأ به الشيخ زرقان، إن مع الأمانة الشديدة جدا 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 حتى في النقل، الصحابة لو شك أو انشغل وقت سماع الحديث يقول هذه مني لا أدري، قال اثنين ولا ثلاثة، أقسم بربنا مرتين ولا ثلاثة، رفع أصبعه للسماء ونكتة مرتين ولا ثلاثة، كبر مرتين ولا ثلاثة. إذن حتى الأمانة في إمكانياته هو في النقل، مش في المنقول بس، الأمانة في المنقول بلغت القمة، هو في التحمل، لو ضعف يذكر نقاط ضعفه. أمانة عجيبة جدا جدا جدا. فقمة الأمانة مع قمة الصدق كانت سمات كل الصحابة. الصدق يقتضي ألا ينقل ما لا يعرف، ما لا يعرف. وانت سمعنا يعني كلام الشيخ لما بلغتهم النصوص ولا تخف ما ليس لك به، اوعى تتحدث في شيء لا تعلمه، بل القرآن كان ينزل لتعليم ما هذا حادثة الإفك، جاءت للتثبت. ولذلك رب العباد لما وقع من وقع فيها وخاض في عرض أم عائشة مخاط، كل اللي خاضوا كام؟ ده الصحابة اللي كانوا في غزوة بني مصطلق كانوا عدد كبير مش قليل، آلاف. اللي خاضوا أربعة غير رأس المنافقين، وربنا سماهم عصبة، منهم امرأة انتصرت ل يعني ضرتها، من ضد ضرتها، مش ضرتها، ضرت أختها، حمل بنت جحش أخت سيدنا بنت جحش، فهي كانت يعني غيرانة لأختها من سيدة عائشة، فنقلت الخبر فوقعت في مواقع. لكن كل اللي خاض ثلاثة من الصحابة ورأس النفاق وحمل بنت جحش هم الخمسة، كل خاطوا، كل ضعف، لما وقعوا في موقعه القرآن قطع شهر ليريهم أثر هذه الشائعات في حياتهم في درس عملي قاتل، لغاية ما كاد الصحابة يقتتلوا بين أيدي رسول الله. ثم انزل القرآن بعد شهر بعد أن أثبت لهم وهم أحكم جيل أن أقوى إمكانية البشر لا تسلم بها حياة البشر، ولولا منة الله وشرعته لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. درس عملي حي حي، أحكم جيل وفيهم أحكم الحكماء سيد المرسلين، وبإشاعة كادت الأمة تنتهي لولا لطف الله ورحمته ونزول الوحي ليبين لهم هذه الحقائق وهذه الدروس العملية الحية، ويقول فيها تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم يضع لهم قواعد التثبت، قواعد في منتهى الدقة في نقل أي خبر. الصحابة عاشوا هذا الموقف وعاشوا هذه الحياة وهذه الآيات تطبيقا عملا، فيجعل المواقف السامية مواقف صالحة للكل. أبو أيوب أنصاري قال لأم أيوب لما سمع الخبر: يا أم أيوب، أتظنين أن عائشة تفعل ما فعلت أو منسب إليها؟ قالت: والله إني أقل من عائشة إيمانا وديانة، ولو كنت مكانها من رسول الله ما خطر هذا الأمر ببالي، فكيف يخطر ببال عائشة؟ هذا إفك مبين. قال زوجها: وأنا والله دون صفوان المتهم مع سيدة عائشة، ولو كنت مكانه ما خطر هذا الأمر ببالي، فكيف يخطر ببال صفوان؟ هذا إفك مبين. هذا الموقف من بيت المسلم الصادق في كل ما أخذ عن الله وعن رسوله، بل وعن أهل بيت رسوله وما عينوه، جعله الله تشريع. فقال: لولا إذا سمعتموه، سمعت أي خبر. فالقاعدة الأولى تراجعوا على أنفسكم، إيه اللي تتعلموه عن المخبر عنه حتى تبنوا الإحكام. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فسمى المتهم عندنا أنفسنا. لو أنا مكانه أقبل المتهم؟ الله. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صلى الله عليه وسلم. معاني خطيرة جدا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، فحكموا بإفك الإفك وكذب الكذب بناء على ما عندهم من علم راسخ ومستقر في أنفسهم نحو أنفسهم وإخوانهم الذين هم من أنفسهم. الله، معاني خطيرة جدا. ربي عليها الجيل الأول، ربوا عليها تربية وحي. القرآن يسمو بهم لهذه المراحل. أخويا مني، هو نفسي. ظن المؤمنون والمؤمنات، ما قالش بإخوانهم، قال بأنفسهم، بأنفسهم. فكيف أظن بنفسي الشر وأنا أعلم منها الخير؟ الإنسان يدافع عن نفسه ويستميت. هذه الاستماتة مطلوبة مع كل مسلم. ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، ثم وضع قواعد لقبول خبر، وكل حد يجيب خبر أقبله. قال: لا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. يبقى إن كان في حق الأعراض يشترط شهادة أربعة، في الأموال، في التجارات، في الأخبار، شاهد يعدل. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، أشهدوا ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله. قواعد للتثبت في الأخبار. ثم يعلمنا أن النطق بكلمة على غير علم كارثة، وخاصة إذا كانت في حق المسلمين أو هيبنى عليها أحكام في حق المسلمين. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اوعى تستهين بخبر تنقله او معلومة تنقلها على النت ولا على الواتس ولا غيرها وقد يترتب عليها دمار أمة أو قتل نفس مسلمة أو سجنها أو النكال بها. اوعى، احرص. لذلك السلف كان له عبارات، قال لسانك حصانك، إن صنت صانك وإن هنت هانك، حديث معاذ. قال ألا هل أدلك على رأس الأمر عمود الزنيم؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام عمود الصلاة وزورة السنة والجنة في سبيل الله. قال ألا هل أدلك على ملاك ذلك كله؟ إزاي تملك كل ده؟ قال بلى يا رسول الله. قال كف عنك هذا وأمسك بلسانه. قال أو إن لمؤاخذون بما تنطق بألسنتنا يا رسول الله. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي حاجة تودي الناس النار إلا حصاد اللسان، إلا حصاد اللسان. كف عنك هذا. والصحابي الذي جاء يستغيث يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك. أول عام نجاه، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكى على خطيئتك. المراجعة المستمرة لنفسك والاستغفار والعلاج لأخطائك وعيوبك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، راجع نفسك أول بأول ولتبكى على خطيئتك، تتوب وترجع عن زلاتك. معاني خطيرة جدا جدا. الصحابة ربوا على هذا المنهج الرباني العالي. يبقى معلومة تنقل بدون علم، بدون تثبت، كارثة. وتقولون بألسنتكم ما ليس في قلوبكم، والله يعني إذ تلقون بألسنتكم تقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم. قواعد وضعتها الشريعة، وضعها رب العباد، وبينها سيد العباد صلى الله عليه وسلم، وطبقوها عمليا في حياتي للتثبت من أي خبر ينقل. قبل ما أقبله على نفسي أو أنقله غير باب أولى، وإذا كنت غير قابل على نفسي زي أنقله، والشريعة جاءت تزم هذا في تماما. قال تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بطن عظيم. فعدت نقل الخبر الذي لم يستوثق منه صاحبه، عدها بهتان عظيم. بل جاء في الحديث الصحيح في مقدمة صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما، يعني لو لم يكن له إثم إلا هذا لكفاه أن تكون هذه طبيعته وهذا حاله. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كل سمع له. بل شبهه النبي تشبيه يعني صعب جد جد. فقال ويل لأقماع القوم، سماه قمع، عارفين القمع اللي تضع فيه الماء من فتحة واسعة وكل اللي تضعه ينزل من بزبوس ضيق، كل الأخبار اسمعها لسانه طلعها. فشبهه بالقمع المخروم اللي لا يحتفظ بشيء بخير. وده ذم عالي جدا جدا في حقي، ويل، والويل وعيد. ويل لأقماع القوم اللي كل يسمعه طلعه من غير أي لا نظر ولا تثبت، كل اللي يجيله ينشره، كل يسمعه ينقله. لا، الصحابة ربوا على هذه المعاني الدقيقة جدا 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 في أخلاقهم، وإحنا ربينا على عكسها للأسف الشديد. وذلك الأخبار الآن، أي خبر، أي واحد يفترف في فرية تلاقي يا كل ينقلها بلا وعي، بلا وعي. وإحنا سمعنا ما استدل به الشيخ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. هذه الآية جاءت في صحابي، صحابي عتبة بن عقبة بن الربيع بن معيط، مجرد أني ارتب في أمر فنقله للنبي صلى الله عليه وسلم. رسول بعث في بعث، فخرج الناس يستقبلوه طلعوا له الزكاة، فظنهم يتآمروا عليه فرجع ورفضوا ندفعه. والنبي كاد يجهز جيشا ليقاتلهم، فجاءوا يخبروه انهم طالعين بزكواتهم، طالعين مسلمين. فسمت الآية فعله فسقا وان كان صحابي. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق، خلي بالك قال وان للندره، مش اذا، مش يبقى علمت فسقه مره واثنين وثلاثه ومع ذلك تسمع له برضه تنقل كلامه. لو قال اذا تفيد الكثره، لكن هو قال ان، يبقى المسلم قد ينخدع مره لكن مش كل مره من نفس الشخص، دي كارثه كبيره جدا. ففي الحديث لا يخدع المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ما ينفعش مؤمن يلدغ من نفس الجحر مرتين، تلدغت منه مرة خلاص خلصت. فما بالك تعلم كذب كذاب وتنقل خبر وتيجي تسمع له تاني كمان، انت عارف ان المذيع ده كذاب وتنقل خبره وترجع تسمع له وتنقل خبره، هذه كارثة، كارثة دمرت أخلاق الناس. علمت كذبه اردم عليه، لا تنقل عنه شيء. ولا تصدق له قول، خلاص عرف بكذبه، ده ما خلاص فاقد الأهلية، مردود الشهادة، لا يؤخذ منه خبر. لو أن الكذاب وجد هذا من الأمة ما وصل كذبه. لما يطلع مذيع عندنا في مصر كذاب معروف بكذبه، يقول لك انا بكذب ويصدقوني، ما كذبش ليه؟ قالها كده باللفظ، ما كذبش ليه؟ ما دام كلهم بيصدقوني يصدقوني. اذا وجد الكذاب هذا من الناس يستمر الكذب، لكن لو وجد امه تردعه ولا تصدق كذبه ولا تسمع له انتهت القصه، لن يكذب هو ولا غيره. دور المجتمع مهم جدا 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 في ردع أصحاب الباطل والكذابين والأفاكين والخونة. لكن إذا تخلى كل فرد في الأمة عن دوره ساد الفساد، والكذب يهدي الفجور والفجور يهدي النار. كان النتيجة ما نراهم باطل، الصحابة لم يمكنوا كذاب أن يكذب، ولو كذب مرة انتهت سخط من على الناس مرة مرة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إن للندرة، أنا تعمدت أوضح إن حتى ندرك الفارق الكبير جدا بينها وبين إذا. إذا أداة شرط زي إن، لكن للكسرة إن للندرة، يعني لو ندر وكذب مرة عده فاسقا لا تأخذ قوله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. اوعى تاخد كلام المسلمة. وفي قراءة فتثبتوا، ومطلوب التبين مطلوب التثبت الاثنين. يبقى النبأ اللي جاءنا به لابد أن نتثبت من صحته وأن نتبين صحته، التبين والتثبت قراءتين صحيحتين، فتبينوا فتثبتوا، مطلوب التثبت مطلوب التبين مع أي خبر نسمعه. الصحابة عاشوا هذا المعنى، مجرد أحاديث في الأداب كانت ثبت فيها، ثبت في صحيح البخاري وغير حديث أبي موسى الأشعري، قال جئت باب عمر فطرقت بابه، السلام عليكم، أدخل؟ فلم يرد، فأعادها ثانية، السلام عليكم، أدخل؟ ما يرد. الثالثة قال فانصرفت، فخرج عمر، ما أعرضك؟ قلت بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثة. فأعني استأذنت الثلاثة خلاص أرجع، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. عد عدم الإذن بعد الثلاثة قول بالرجوع، خلاص انتهت القصة، هو أزكى لكم. الحديث ده كان مستقر عند كل الصحابة، لكن سيدنا عمر عمرهم سمعه، قيل في موقف لم يحضره، عمل ايه؟ جاب ابو موسى وهدده، قال من يشهد لك ان النبي قال هذا؟ قال سأتيك بشهود. انطلق ابو موسى للانصار يرتجف خوفا من عمر، قال يا معشر الانصار من منكم يشهد لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاثه؟ فقال أبو بن كعب وكان جالس في مجلس، لأرسلن معك أصغر الصحابة، أصغر الأنصار ليشهد عند عمر. فجاءته البينة، وجاءه من يشهد له أن أبا موسى صادق فيما قال. بكى عمر، قال كم غبت عن هذا الخير، هذه الأداب. لكن التثبت حقيقة ديانة، مع أنه يبلغه أدب من الأداب، فما بالك بأمر تبنى عليه أحكام وتظهر فيه أرواح وتعقد فيه حروب. فتبينوا فتثبتوا، لذا جاءت الآيات أن تصيبوا قوما بجهالة، قد يكون الخبر سبب في تدمير أمة، في تحويل أمة مسلمة محاربة وقتالها، أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. إذا قضية التثبت أصل من أصول الديانة، لا ينقل الخبر بدون تثبت من صحة هذا الخبر أولا، ومن صدق ناقليه وأمانته. يبقى تثبت من خبر نفسه المتن، وعشان كده علم الحديث كله مدار على هذا، بل كل علم الحديث الدراية والرواية، الدراية بالنقلة وأحوالهم، الرواية بالنقلة وأحوالهم، تاريخهم، جرحهم وتعديلهم، والدراية باللفظ نفسه ومتنه، هل قيل كما هو ولا في اختلاف في حروفه في كلماته، ممكن تعكس المعنى يتغير المعنى. وذلك مدار الحديث كله عليه، على دقة نقل المتن وعلى صحة السند بالكامل كل الرواة. هذا أصبح علم من أخطر العلوم في أمة المسلمين، لا مثيل له في أي أمة أخرى، بل كما يقول أحد المستغربين من كبار كتاب الغرب، يقول لو أن النصارى بذلوا عشر ما بذل المسلمين في نقل أحاديث نبيهم لصينة التوراة وصينة الإنجيل، لو بذلوا هذا الجهد اللي بذل وهذا العلم اللي أصل في الرواية وفي الدراية في النقل وفي التثبت، هذه الأمة علم في هذا الباب، لا تضرعها أمة في التاريخ كله سابقه ولاحقه. هذه من أعظم ميزات هذه الأمة، التثبت في النقل، القواعد اللي وضعت لنقل اللفظ وأحوال النقلة. الله، علوم ست علوم وضعت في هذا الباب، تسمى علوم الحديث الست، مدارها حول هذه القضية التثبت والتبين، التثبت في نقل الأخبار والتباين لحقيقة هذه الأخبار، وأنها قيلت وده المقصود منها وده المراد منها وده أسبابها. هذه المعاني الخطيرة جدا جدا جدا، أصل من أعظم أصول ديننا. والأمة أخذتها عن الصحابة، فإن لم يكن أميز الناس الجيل الأول فمن؟ ذلك هم قمة العدالة. يعني لو صحابي نقل عن صحابي بدون ما أذكر سنده اللي بينه وبينه، رأيته في القمة في كمال الصح، ده من إرسال صحابي لصحابي. مرسلات الصحابة لا يعتريها الضعف كما يعتري مرسلات غيرهم، لأنهم كلهم عدول بلغوا قمة الضبط، قمة الصدق، قمة الأمانة، قمة النقل، قمة التثبت. الوقت انتهى والموضوع طويل، لكن ما قل وكفى خير ما كثر ألا. سقت هذه المعاني حتى ندرك الجو اللي عاش فيه الصحابة والأحكام التي بنيت عليها حياة الصحابة في هذا الباب، حتى نعرف أنهم بلغوا القمة في مسألة التثبت في نقل هذه الأخبار، وكل دي كانت من دواعي هذا التثبت، سواء نصوص الكتاب نصوص السنة، الأحداث التي جرت، الحوادث التي وقعت، كل ما قصصناه خلال هذه الساعة كان له أثر كبير جدا 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 في أن الصحابة بلغوا قمة القمة، مش القمة بس، لا، قمة القمة في هذا الباب وفي هذا الميدان، بل وفي كل الميادين، رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا خيرا، فعنهم أخذنا ديننا، وعنهم أخذنا شرعة ربنا، وعنهم أخذنا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكونوا كذلك ما صين الدين ولا حفظت الأحكام للعالمين، فجزاهم الله عنا خير جزاء، جيلا فريدا لا مثيل له في التاريخ، لا قبله ولا بعده، كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم، يقترب منهم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا، برع وبذ وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. لا يلحق غبار، اللي أدرك غبارهم سماء، فكيف بمن غبر. فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وأكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.